الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة المنافقين. قال رحمه الله: باب قوله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال: كنا في غزاة، قال سفيان: مرة في جيش، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قال: وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان: فحفظته من عمرو. قال عمرو: سمعت جابراً رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز لنا جميعا برضاك وجنتك. ثم ترجم لهذه الآية السادسة من هذه السورة المباركة في قوله تعالى: سواء عليهم، أي على المنافقين، استغفرت لهم. هذه همزة مفتوحة بلا مد عند الجمهور، بلا مد ولا استفهام. أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأنه قد طبع على قلوبهم والعياذ بالله. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، فسقا أكبر أخرجهم من الملة وأوردهم الدرك الأسفل من النار. وذكر هذا الحديث وهو من أفراده رحمه الله، تقدم في المناقب عند قوله: باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. وليس فيه ذكر لهذه الآية التي ترجم لها كما هو ظاهر. ووجه ارتباطه بالترجمة أن بعدها قوله تعالى: هم الذين يقولون، منع المغفرة لهم هو بروز هذا النفاق. يعني فعلة عدم المغفرة لهم لأنهم هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله. هذه الآية التي ترجم بها ذكرت الحكم، والآيات بعدها ذكرت علة هذا الحكم، علة عدم المغفرة. وهذه من الإشارات اللطيفة التي يعتمدها البخاري رحمه الله في صحيح. فلا يعجل أحد ويقول هذا الحديث الارتباط به بنفس الآية. وأما الحديث فقال فيه رحمه الله: ورضي عنه وعنا وعنكم، حدثنا علي وهو ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عمرو وهو ابن دينار سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال كنا في غزاة وهي كما عند أهل السير غزوة بني المصطلق وتقدم، وكانت في السنة السادسة من الهجرة النبوية الشريفة. قال سفيان مرة وهو ابن عيينة في جيش، يعني بدل قوله في غزاة، وهذا من التحوط في الرواية، وإلا فالمعنى واحد. فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، الكسع ضرب خاص في الدبر إما باليد أو بالرجل، وكان كما روي أن هذا الرجل المهاجري كان لعابا كثير المزح، هذا وجه فعله، ففعل هذا بهذا الأنصاري. وقيل اسمه جهجاه بن قيس الغفاري، وكان يخدم عمر رضي الله عنه ويقود له فرسه. وأما الأنصاري فهو من جهينة سنان بن وفرة أو ابن وبرة الجهني من حلفاء الأنصار، ليس أنصاريا. فحصل منهما هذا، فكأن والأنصار ما اعتادوا مثل هذا المزح، وهو من الفعل القبيح الذي لا يرضاه أكثر الناس ولا يليق بأهل المروءات. و يعني بلغني أن بعض الشباب يعتادونه في بعض المناسبات والأفراح، وهذا يعني منكر وقبيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بما هو بمنكر أعظم منه في هذه الحادثة. فقال الأنصاري يا للأنصار، بالفتح يستغيث، يا للأنصار. وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى جاهلية، وهي حمية الجاهلية التي كما وصفها القرآن، لا تكون لإحقاق الحق وإنما لإحقاق الباطل وإبطال الحق ومسايرة الهوى. وهذا الوصف لهذه الدعوة وصف منفر يدل على التحريم. والجاهلية هي الفترة التي سبقت الإسلام، ومثل هذا الفعل يعزر صاحبه باجتهاد الإمام. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني بين له السبب. فقال دعوها، أي هذه الدعوة، فإنها منتنة أي خبيثة. هذا فيه نوع من المجاز، أن النتن يكون فيما يشم، وهذه قد تورث شيئا من الخبث، خاصة إذا توسعت دائرة الاقتتال، وفيه قطع وسائل الشر من بداياتها، وفيه أن الشرور قد تكون مبدأها بالكلام. فوقود الحروب الكلام. فسمع بذلك عبد الله بن أبي رأس النفاق فقال فعلوها مستنكرا، كأنه يقول هل وصلوا إلى هذا الحد واستعلى المهاجرون علينا وقد أنزلناهم أرضنا، هكذا يعني معنى استنكاره. وروي أن بعض المنافقين غيره تكلم، يعني روي أن رجلا عظيم النفاق قال: ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك، لعنهم الله. ثم قال ابن أبي: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حديث جابر هذا رضي الله عنه كشف سبب هذه الكلمة التي حفظها من؟ التي حفظها ووعاها زيد بن أرقم الذي مر معنا حديثه، هو سمع الكلمة لكن ما بين لماذا قال ابن أبي والمنافقون هذا الكلام. قال: ليخرجن الأعز، يعني نفسه الخبيثة، منها الأذل، يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ومنها يعود إلى المدينة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المقال، والذي بلغه ليس جابر وإنما زيد كما تقدم. فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب بالجزم في جواب الطلب. ولعل كلام عمر هنا رضي الله عنه بعد تصديق الله عز وجل لزيد ونزول الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. هذا كما ذكرنا في المجلس الماضي إعراض عن هذا الخبيث، وهي يعني سنة لكل داعية ألا يقف عند بنيات الطريق ولا يلتفت إلى الهوشات، ويمضي في طريق دعوته وجهاده وإصلاحه، كما قال الله عز وجل عن صفات المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. في هذا التحجيم للفتنة والشر وسعي في تحقيق المصالح العظمى. قال: لا يتحدث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة الحكم، وهذا من المواضع التي ينص فيها في ضمن الدليل على العلة، فإن العلل كما هو معلوم في علل الأحكام إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة من النص أو مستنبطة من مجموع النصوص. قال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ولم ينكر على عمر رضي الله عنه وصف ابن أبي بالنفاق، ولم يجعلها عليه الصلاة والسلام غيبة، فلا غيبة لفاسق فضلاً عن المنافق. وقوله يقتل أصحابه فقد دخل في مسماهم ظاهراً، لكنه ليس صحابياً، فالصحابي ضابطه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومسلما ومات على ذلك، وهذا ما لقيه مسلما، لقيه وهو على النفاق ومات عليه، مات على النفاق. قال الحافظ رحمه الله: زاد ابن إسحاق يعني في السير فقال: مر به، يعني عمر رضي الله عنه قال: ما دام أنك ما تسمحني أنا، مر به معاذ بن بشر بن وقش فليقتله، يعني من قومه. فقال: لا، ولكن أذن بالرحيل. هم كانوا في جيش أو في غزاة، يعني كانوا إما في وقت ذهابهم إلى المعركة أو في الرجوع، وهذا أيضا من الحكمة إذا صار هناك خوض في الجماعة أن يشغلهم بمشغل، إما بالسير في الطريق إذا كانوا في سفر، وإما بعمل من الأعمال حتى يجهدوا وتنطفي الفتنة. فراح في ساعة ما كان يرحل فيها صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه كان رواحا يعني في آخر النهار، فسار بالصحابة وأجهدهم حتى ما تتطور هذه الفتنة التي قامت. قال: فلقيه أسيد بن حضير فسأله عن ذلك فأخبره، فقال: فأنت يا رسول الله الأعز وهو الأذل، كأنه يعزي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تقلق من هذه الكلمة التي التي قيلت، ولن يسمع له، يعني لن يتحقق مراده، وليس له أمر في المدينة حتى يخرج أو يدخل لعنه الله. لكنها كلمة قد يكون لها أثر في القلوب لا في الواقع. قال ابن إسحاق: وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، بلغه مقالة أبيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنك تريد قتل أبي، يعني سمع بال، يعني هذه فتنة، وصار الكلام يسري في الجيش فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه. كيف أخرج الله هذا الطيب من ذاك الخبيث؟ وأراده وأيضا يدل هذا على أمرين: على قوة إيمانه وعلى حكمته، لأنه يخشى على نفسه لو قتل أبوه أن يحمله القرابة على الثار من قاتله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل ترفق به، أو بل ترفق به وتحسن صحبته. يقول: أنت احسن صحبة أبيك وترفق به. والترفق هذا كما قلنا أمس لتحجيم الشر الذي هو فيه، أو لعله أن يهتدي لو كان، ولم يكن لأنه قد طبع على قلبه. قال: فكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه، يعني يشير ابن الرواة في المغازي إلى أن هذه السياسة النبوية الحكيمة آلت به وبقومه الذين يحتمل أن يتعصبوا معه إلى هذا الحد. كان إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين ينكرون عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى؟ يقول: كيف السياسة؟ بينما لو قتله عمر رضي الله عنه ثارت الثائرة وتعصب له قومه وقامت الفتنة الكبيرة وأخذتهم الحمية. وفي هذا من الأدلة التي تراعى فيها المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على الجل، قتله مصلحة لا شك، لكن ما يترتب عليها مفسدة. هذا الدرس للشباب الذين يثورون إذا رأوا بعض يعني أمارات أو صور النفاق أو الفسوق، هذه منكرات، لكن ما يريدون أن يفعلوه بسبب هذه المنكرات أشد من هذه المنكرات التي ينكرونها. قال الحافظ: وقع في مرسل عكرمة عند الطبري أن عبد الله بن عبد الله بن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن والدي يؤذي الله ورسوله فذرني حتى أقتله. قال: لا تقتل أباك، والله أعلم. يقول جابر رضي الله عنه: وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد، يعني تكاثروا ودخل فيهم مسلمة الفتح، وإلا الكثرة ليست في المهاجرين. بعد الفتح لم يكن هناك هجرة، لا هجرة بعد الفتح، لكنهم ذهبوا إلى المدينة مسلمة الفتح كمعاوية وكأبي سفيان وغيرهما، استوطنوا المدينة ليقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا بمهاجرين تجوزا، وإلا لا يدخلون في هذا الوصف. قال سفيان: فحفظته من عمرو. هذا كلام من؟ كلام ابن المديني الذي يروي عن سفيان. قال عمرو: سمعت جابرا. فأفاد هذا أن سفيان رضي الله عنه ورحمه يعني صرح بالسمع، قال حفظته، لأن الرواية المسندة في أول الحديث حدثنا سفيان قال عمرو، وهنا صرح بالحفظ عنه، وهم من الأوعية الكبار للحديث، هذا السناد من السلاسل المعظمة عندها الحديث، ابن المديني وابن عيينة وعمرو المديني رحمة الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يتفرقوا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة، فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنس رضي الله عنه بعض من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وترجم له بهذه الآية السابعة، قال هم الذين يقولون، أي الضمير يعود على المنافقين: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال: يتفرقوا. ولله خزائن السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ومن هذه الخزائن خزائن الهدايات، الهداية يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكن المنافقين لا يفقهون. والله هو المعطي وهو المانع، ما يفتح للناس من رحمة الدين والدنيا فلا ممسك لها، وما يمسك فلا ممسك له من بعده. فالعطاء عطاؤه، والمنة منته سبحانه وتعالى، والخلق خلقه. لكن هكذا الحماقة أدت بها أولئك المنافقين إلى أن يصلوا إلى هذا الحد من التفكير والظن. وذكر الحديث، قال فيه رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله وهو الأويسي، الإمام مالك خاله، فهو ابن أختي الإمام مالك. قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة يحدث عن موسى بن عقبة، فبينهما قرابة. موسى بن عقبة يعد عم لإسماعيل، وموسى بن عقبة هذا إمام أهل المغازي. قال حدثني عبد الله بن الفضل وهو الهاشمي المدني، العباس ابن الفضل ابن العباس ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، هذا من التابعين، من صغار التابعين. قال الحافظ: مدني ثقة، ما له في البخاري عن أنس إلا هذا الحديث، وهو من أقران موسى بن عقبة الراوي عنه، هذا من حديث القرين عن قرينه، أنه سمع أنس بن مالك يقول: حزنت على من أصيب بالحرة. وهذا في وقعة الحرة سنة 63 من الهجرة، أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية أو بعض أهل المدينة، وجعلوا عليهم أميرين، أميرا من المهاجرين وأميرا من الأنصار، جعلوا عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ابن الغسيل أميرا أمره الأنصار، وأمر المهاجرون عليهم عبد الله بن مطيع العدوي، هذا من رهط عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما فعلوا هذا وبلغ هذا يزيد بن معاوية، وقد انعقدت له الولاية بعد معاوية رضي الله عنه، أرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري، فاستباح المدينة وأوقع فيهم موقعة عظيمة، قتل فيها في وقعة الحرة جماعة كثيرة من الصحابة ومن أولادهم، ومنهم عدد ليس بالقليل من الأنصار. فوقع هذا حزن أنس بن مالك رضي الله عنه على ما كان من استباحة الأموال والأعراض والقتل وفي حرة المدينة وبجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغيرت الأيام على أنس، يعني هذا بعد 50 سنة تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخروج والنقض هو من أوائل ما كان من هذا الفعل الذي أنكره علماء الصحابة رضي الله عنهم، لما علموا أنه سيؤول إلى فتنة وإلى مفاسد عظيمة أعظم مما أرادوا أن يدفعوه أو يرفعوه من أفعال يزيد القبيح. ويزيد عند أهل السنة فاسق من الفساق، وسبب خروجهم عليه ما ارتضوه خليفة مع ما يظهر من الفسق من اقتحامه للقاذورات وشربه للخمر وغير ذلك. لكن الصحابة علماء الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس على هديهم الأول، حتى في الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنه بين علي ومعاوية أو بين علي وعائشة، على لزوم الجماعة والصبر على فسق الفساق وعلى المنكرات التي تكون، وأنها تجاهد بالدعوة والنصيحة لا بشق عصا الطاعة وإحداث الفتنة. وهذا الذي كان، يعني لو التزم الناس ما رآه علماؤهم كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما من علماء الصحابة ما وقعت هذه الوقعة. وما أمهل الله يزيد بعده، فقد مات بعدها بيسير، وحمل الناس على هذا القائد المسرف وهو مسلم بن عقبة المري، حتى لقب بالمسرف، سمي بمسرف بدل مسلم لإسرافه في القتل في تلك الوقعة. ففعل يزيد كان منكرا باستباحة المدينة، وفعل هؤلاء أيضا بالخروج عليه كان منكرا، لأنه لم يصل عند علماء الصحابة إلى حد الكفر الذي يبيح الخروج عليه. وذكره ووجوده في أول جيش غزا القسطنطينية قد لا يوجب التزكية التامة لكل من حضر، فإن سلم إنما حكم على الجيش لم يحكم على أفراده، وأمره إلى الله يحكم فيه سبحانه وتعالى بما شاء. فزيد بن أرقم رضي الله عنه لوفائه وهو أنصاري كتب وهو في المدينة إلى أنس، بلغه حزنه فشق عليه أن أنس يصل إلى هذا الحد من الحزن والبكاء على ما وقع، فذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار. يقول: حتى هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة من الأنصار من جماعتنا أو من أولادهم، إن الله دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. قال: وشك ابن الفضل في أبناء الأنصار، وشك ابن الفضل من هو؟ الهاشمي الذي يحدث عن أنس، هل ألحق بأبناء الأنصار أبناءهم؟ وهذا الشك مرتفع في رواية مسلم، فقد أثبتها: اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وكانوا يفرحون بهذا. فسأل أنسا بعض من كان عنده، يعني عن زيد من صاحب هذا الكتاب، فقال: هو الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي أوفى الله له بأذنه، أي بسمعه، يعني صدقه في خبره، كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدقك يا زيد، لقد صدقك الله يا زيد. وكشف هذا الحديث هذه الكلمة التي سمعها أنس من النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أوفى له بسمعه وبما قال. وهذا وجه الارتباط بين الحديث وبين الترجمة، فما الترجمة فيها الذكر المسموع في قولهم: لا تنفقوا على ما عند رسول الله. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. قال جابر رضي الله عنه: وكانت الأنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، ثم كثر المهاجرون بعد. فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوا؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
هذا الحديث من أفراده والذي تقدم قبل باب، ورواه عن الحميدي وهو عبد الله بن الزبير عن سفيان، وذكر الإسناد الذي تقدم. فيه قوله: فسمعها الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أنه على ما تقدم من نقل زيد له، لا أنه صلى الله عليه وسلم سمعه حين تلفظ به. وفيه أنه قد عرف في عند الصحابة، يعني عبد الله بن أبي لعنه الله، قد عرف بالنفاق. فعمر قال: هذا المنافق، وما استنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا ما عدها غيبة. وفيه جواز مثل هذا، يعني يوصف الفاسق بالفسق والمنافق بالمنافق والظالم بالظلم، وأنه ليس بغيب. إذا ذكر شخص وعرف بالظلم يدعى عليه ويستعاذ بالله من شره، ويوصف بهذا أنه قبيح أو ظالم أو منافق أو خبيث السيرة، خاصة إذا كان هذا على سبيل النصح للإسلام وللمسلمين. وأما إذا كان هذا الوصف قد يفضي إلى مفسدة أعظم فتركه أولى. عدم الفحش في الكلام أولى منه، فتراعى المصالح في مثل هذا. وكما ذكرنا أمس، هذه من الأحوال الستة التي تجوز فيها الغيبة: مظهر الفسق والنفاق والكفر، لا حرمة له. الذم ليس بغيبة في ستة: لمعرف ومتظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزاة منكر. قال عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. قالوا: تؤذي جارتها؟ قال: هي في النار. فالذي يكثر تكثر مواقعته للمنكرات ويشتهر في الناس، فقد هو أسقط حرمته بهذا الفسق. يقولون لئن رجعنا، قالها ابن أبي وأصغى قومه له، وهذا يدل على أن السامع للغيبة قد يشارك في الإثم إذا أصغى ورضي أو ضحك. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. والمتكلم لعله واحد أو أفراد، لكنه حكم على الجميع لأنهم رضوا هذا وما أنكروا. فالذي يحضر المنكرات أو يسمعها ينبغي أن ينكر. وإلا كان شريكا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. لابد يعتذر الإنسان من ربه أني ما أرضى بهذا القول وينكر. فالله عز وجل أثنى على المنكرين وأنكر على الواقعين وسكت عن الساكتين، فمآلهم قد يؤاخذون به. وقيل أن بعضهم تكلم، وذكرنا هذا قبل قليل، أن بعضهم أيضا غير عبد الله بن أبي قال كلاما نحو هذا. في الآية إشارة إلى أمر عزيز اختص الله عز وجل به ووهبه لمن شاء من عباده، وهو العزة ولله، وهذه تدل على الاختصاص لله العزة، فهو العزيز سبحانه وتعالى في نفسه، وهي صفة ذاتية، ويهب من هذه العزة ما يشاء لمن يشاء من خلقه، ولذا قال ولرسوله وللمؤمنين فضلا منه سبحانه وتعالى، أعزهم الله بالإيمان وبطاعته والاتصال به. قال عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما تطلب إلا منه، ما تطلب إلا بدينه، بكتابه، باتباع أمره، باجتناب نهيه. قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. قال عز وجل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. قال عز وجل سبحان ربك رب العزة، وهو العزيز وهو رب العزة، هو الذي خلقها وهو الذي يهبها لمن يشاء من عباده، لا تنال إلا منه وبطاعته. وعكسها كذلك منه، قال عز وجل وضربت عليهم الذلة، هو الذي يفعل ذاك بأوليائه ويفعل هذا بأعدائه. قال عز وجل تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أعوذ بالله. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يحسن الاتصال بالله عز وجل ليعزه في الدنيا والآخرة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. إذا تولى الله عبدا أعزه، قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. وطلبها ليس للعلو في الأرض، ما يطلب الإنسان العزة ليعلو أو ليقال، وإنما يطلبها ليكون كريما في الدنيا ووجيها في الآخرة. وكان عند الله وجيها، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. طلب الوجاهة أن يكون الإنسان وجيها عند الله، وكان عند الله. وإذا كان وجيها عند الله صار وجيها عند الناس، لكن ما يقصد بالتدين ولا بالعلم الوجاهة عند الناس ابتداء، هي تأتي تبعا، يعزه الله بطاعته ويذل من يشاء بحكمته بسبب المعصية. المقصود الإنسان ما يراعي التقرب إلى الناس ليعز عندهم ويرتفع، فإنهم لن يغنوه شيئا لو بلغ عند الناس أعلى المراتب ومدحوه بأكثر وأفصح القصائد، وهو وضيع عند الله ما أفاده شيء هذا شيئا، كما قال بعض السلف إذا كان الله عليك فمن ترجو، وإذا كان معك فمن تخاف. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق معه، وأن يعزنا بطاعته، وأن يصرف عنا الذلة التي تكون بمعصيته، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، وأن يقبل منا هذا المجلس، وأن يذكرنا وإياكم به في الملأ الأعلى، وأن يشمل بالرضا والبركة الوالدين والأهلين والمشايخ والطلاب وكل من أحبنا فيه أو حبناه فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.